قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، وما منا من أحد إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله وفضله ونعمته، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم إنا نشكرك شكر من يقر أن النعمة لك ومنك لا أحد سواك، نثني عليك الخير كله، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن حبيبنا وسيدنا ودليلنا إليك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. إخوتي وأحبتي من المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد وعبر قناتكم المباركة قناة إقرأ. نسأل الله جلت قدرته أن يجعل لقاءنا جميعا لقاء خير وبر وتوفيق وسداد، وأن يلهمنا الله الصواب ويعيننا على حسن الجواب. أحبتي المسلمون اليوم، بل وقبل اليوم بأيام، في مشارق الأرض ومغاربها قد فاضت عيونهم بدمعات الشوق، بدمعة الشوق إلى الحرمين الشريفين، إلى حج بيت الله. اشتاقت القلوب واشتاقت الأرواح واهتزت المشاعر وتحرك الوجدان، كل ذلك شوقا إلى الرحاب الطاهرة المقدسة في البلاد الطاهرة المقدسة. وليس هذا النداء يا أحبتي بالأمر الهين، إنه يشكل في كل مسلم جزءا من كيانه ووجدانه، لأنه استجابة لعهد قديم ونداء قديم. أما العهد فكان يوم أن مسح الله على ظهر آدم فخرجت ذريته من ظهره كأمثال الذر، ثم قال الله لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وذلك العهد كان في أطراف عرفات مما يلي وادي نعمان وعرفات. ثم جاء النداء المجلجل الذي رفعه أبو الأنبياء أبونا إبراهيم يوم أن انتهى من بناء البيت فصعد فوق المقام أو فوق جبل أبي قبيس، ثم نادى أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. وبقي هذا النداء يجلجل في وجدان كل مسلم تتعالى نداءاته وحوافزه ودوافعه كلما اقترب شهر ذي الحجة، وبدأت قوافل الحجاج تريد أن تعد ركبها سائرا إلى بيت الله، يأتي بيت الله من كل فج عميق. هنيئا لمن ناداه الله فأجاب، هنيئا لمن اختاره الله أن يكون واحدا من حجاج بيته. ما من حاج يأتي إلى بيت الله عز وجل إلا وقد سبق مجيئه دعوة من الله يدعوك في سجل عامها هذا العام أنت من الحجاج، فييسر لك أمرك ويسهل لك دربك، وإن وجدت بعض العوائق فما هي إلا من باب رفع الدرجات. وعلو المقامات، وأن تصل إلى أولئكم الذين يستسهلون الصعب ويتخطون العوائق من أجل أن يصلوا إلى بيت الله عز وجل. لقد كان من كان قبلكم ممن كانت طرائق الوصول إلى الحج صعبة صلبة شاقة، يركبون الأهوال، يركبون البحار، ويقطعون القفار، ويصلون إلى بيت الله وهم آمنون مطمئنون، ويواجهون كثيرا من الأخطار، ومع ذلك نفوسهم راضية وقلوبهم مطمئنة. فكيف بنا اليوم وقد تيسرت لنا وسائل الانتقال، وسائل التواصل برا وبحرا وجوا، ويوم أن تصل إلى بيت الله ستجد أمامك من الخدمات الميسرة الشيء الذي تشكر عليه هذه الدولة، الحكومة السعودية، أثابها الله، أكرمها الله، زادها الله توفيقا ورعاية لشأن الحجاج والمعتمرين وخدمة بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أحبابي وإخوتي، الحج من أركان الإسلام وشعائره العظام، يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع والاستطاعة أن يتوفر له الزاد والراحلة وأمن الطريق، والمرأة أن يتيسر لها المحرم. فمن توافرت في هذه الشروط أصبح الحج في حقه واجب وجوبا عينيا فوريا وليس وجوبا متراخيا. من توافرت فيه الشروط فليجب عليه أن يسعى، إذا منع لسبب أو من أو آخر كبعض البلدان التي حدد سن من يأتي للحج هذا وضع آخر، لكن أنا أريد أن أقول من حيث الوجوب يجب بعد أن تتوافر هذه الشروط كاملة. فإذا أردت أن تأتي إلى حج بيت الله يا أخي الحبيب المبارك، فعليك أن تتنبه لمجموعة من الآداب والقيم والأخلاق والاستعداد، الاستعداد الشرعي والقيمي والأخلاقي، والاستعداد للحفاظ على دينك وبدنك ومالك وأهلك ونجاحك في مهمتك. ومن هذه الأمور أولا النية الصادقة، أن يكون مبعثك في المجيء إلى حج بيت الله الحرام الاستجابة لنداء الله، الاستجابة لنداء الله عز وجل. نعم بدأت التليفونات ترد، لكن أرجو بس أن تمكنوني من أن أقول سريعا باختصار، أولا كما تحب، أولا الاستعداد بالنية الصادقة الصادقة أن تبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، لا تريد به رماقا ولا رياء ولا سمعة. الأمر الثاني وهو مهم، أن تتعلم آداء، أن تتعلم أحكام الحج، إما بنفسك وإما أن تصحب أناسا علماء أو سبق لهم الحج. أي نعم. والثالث أن تصبر على أمن، أن تصبر على متاعب الرفيق والطريق. كل هذه الأشياء إن شاء الله سوف نتعرض لها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، لكن الهواتف بدأت تتواصل علينا فلا بد لنا من أن نتوقف. تفضل يا أخي الحبيب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سفيان من الجزائر، تفضل يا أخي سفيان.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا سفيان، يا مرحبا بك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل حبيبي.
عندي أخي شقيقي.
نعم.
سمعته ذات مرة يقول ما يفعل بيني وبين أبي فتنة، يقول لأبي شيئا لا يوجد في أنا، فماذا تقول يا شيخ؟
طيب طيب خير إن شاء الله، تسمع إن شاء الله الإجابة يا أخ سفيان. أم محمد من السعودية، تفضلي يا أم محمد.
ألو. أيوة.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا لو سمحت، أنا الوالدة الوالدة راحت.
الوالدة.
ألو.
نعم أسمعك.
أيوة. الوالدة ذهبت إلى الزواج، فرجعت من الزواج لقت في فستانها معلق زي حاجة تعليقة كذا، ذهب ما أدري من مين تعلق فيها الزواج، ما تعلم هذا من مين. بعد ما رجعت من الزواج في البيت لقت هذه التعليقة، فراحت عند محل الذهب وزنوها لها، قالوا لها هذه يمكن تجيب لك 65 ريال بس. ايش تفعل في هذه الحالة؟
خلاص انا اقول لك الجواب ان شاء الله يا ام.
طيب لو سمحت في سؤال ثاني.
هاتي السؤال الثاني.
بالنسبة للي انسان يصيب بعين، ايش مثلا هذه الانسان اللي حسيت انها عانتني، ايش اخذ منها؟ مثلا هي دحين كانت الناس والحين رحلت ما صارت عندهم.
طيب
هل في ناس قالوا لي مقابض الباب وهذا ممكن تاخذين اثرها؟ طيب اذا اخذته كيف يعني اتعامل معه؟ اشربه او اني اغسل بجسمي او كيف؟
طب خير ان شاء الله، ابشر ان شاء الله. طيب أبو أسامة من ليبيا، تفضل يا أبا أسامة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ عندي سؤال بصراحة ضيقني شوية يعني.
توكل على الله، هات.
منذ 10 سنوات اشترى لي أحد البنوك في ليبيا بيت غير كامل بمبلغ 27,000.
أيوة.
على أن رد المبلغ خفض قيمة 31,500.
طيب هل اشتريت البيت؟
يا شيخنا 4,500 استلمها المصرف مقدما. كويس
يا أبا أسامة.
اي نعم.
أعطيتهم المبلغ وخلاص وسويتها وخلاص ولا باقي شيء؟
لا ما زال، هو مدة 10 سنوات طبعا المبلغ خفض أقساط شهري ندفع فيها أنا يا دكتور، عرفت؟
طيب أنا أقول لك يا أخي الحبيب ما تفعل إن شاء الله. أبو عمر من السعودية ونجيب إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا عمر ورحمة الله.
يا شيخ والله.
تفضل حبيبنا.
حضرتك أنا عندي إجراء إن أنا بعمل زوجتي تعبانة وعندي 4 أطفال، وكنت عاوز أعمل أتكفل خادمة يعني ليها، وبعدين بعد ما عملت الإجراءات وفعلا مشيت في الإجراءات لقيت إن الجوازات وقفتني بسبب المهنة.
نعم.
فدلوقتي أنا مهندس حاسب آلي وراتب كبير مش صغير، بس وقفوني قال لك إن المهنة لازم تكون طبيب. فدلوقتي أنا وقفت في إشكالية، هل في بعض المعاملات بتتم بطرق ملتوية؟ هل بسبب الضرورة ممكن إن أنا أمشي خلال المعاملات دي؟ ولا تبقى الموضوع يخش في موضوع الرشوة والشكل ده؟
لا حاشاك الله. طيب
يعني لأن أنا عندي دلوقتي الوضع
إن شاء الله تسمع الإجابة
أطفال ومش عارف أتصرف إزاي.
تسمع الإجابة يا أبا عمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأخينا الحبيب شعبان من الجزائر، يقول شقيقي يحاول سفيان، أخونا سفيان من الجزائر يقول أخي يحاول أن يؤذيني من خلال الوشاية عند أبي علي وأنا ما فعلت. أخي سفيان، أولا أخوك إذا كان يفعل ذلك يريد الوشاية وإفساد العلاقة بينك وبين أبيك وأنت تعلم أنه كذاب، فأنا سأقول لك كلمة وأقول له كلمة، لك أنت سأقول اصبر واثبت على الحق والباطل يزول وينتهي، وأقول لأخيه هذه هي الحالقة، هذه النميمة الحالقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، هذا هو الإفلاس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وانتهك مال هذا وسب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي ثم يكب على وجهه في النار. اتق الله، أعوذ بالله من أن يكون الإنسان من الهمزة اللمزة. هؤلاء هم الهمزة اللمزة، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عليك أن تتق الله. هل يسرك أن يفسد أحد العلاقة بينك وبين أبيك؟ كذلك لا يجوز لك أن تفسد العلاقة بين أبيك وبين أخيك، هذا إذا كان أخوك سفيان صادق. أما إذا كان قد فعل فعلا خاطئا وأنت تريد أن تنبه والدك حتى يرده عن هذا الخطأ، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بالتدريج، ويجب أن تصح أن تسبقه النصيحة، ويجب قبل أن تشكوه إلى أبيك أن تحذره وتنبهه. فإن كان قد وقع في خطأ نبهته، وإن فإن لم يقبل وأبوك في مقدوره أن يمنعه من هذا الخطأ فقل ها جزاك الله خير. أم محمد من السعودية تقول إن والدتها ذهبت إلى الزواج وعادت وفي فستانها تعليقة ذهب، فماذا عليها أن تفعل؟ نقول في هذه الحالة هذه تتبعها همة أوساط الناس. قاعدة من القواعد الشرعية، ما هي اللقطة التي يجب تعريفها؟ يقول العلماء هي ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني بمعنى أن الوسط ليس الأغنياء جدا ولا الفقراء جدا، إذا رأوها يأخذوها. ما في شك تعليقة الذهب حتى ولو قيمتها 100 ريال تتبعها همة أوساط الناس، إذن هي في هذه الحالة لقطة، وما دامت لقطة فعليها أن تعرفها لمدة سنة، تتكلم مع صاحب القصر وتحدثه ويضع إعلانا ويكون إعلانا عاما، يعني ما يأتي كل واحد يدعي. فإذا جاء صاحبها وصفها وصفا جيدا أعطتها، بعد سنة إذا لم يأتي فإنها تبيعها وتعطي قيمتها للفقراء والمساكين على نية صاحبها. تقول إنها مصابة بعين. أولا شوفوا يا إخواني قضية العين، أنا لا أقول إنها ليست هناك عين، لا في يعني، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. ولكن الناس في مسألة العين بين مفرطين ومفرطين، بين مغالين وبين منكرين، فنحن لسنا من المنكرين ولكن لسنا من الموسوسين. لو أنه رجع من عمله وعنده شوية صداع قال أصابتني عين، يرجع وفي يده تؤلمه قال أصابتني عين، لا المبالغة هذه لا تليق ولا يجوز، وعلينا أن نتقي الله. أما علاجها فالعلاج الشرعي أن يؤخذ من الأثر المباشر من جسم الإنسان، يعني أن يغسل يده وصدره ثم يغسل به ذلك المعان كما وقع ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا أسامة تقول إنك متألم لأنك أخذت ربا، وأنا أقول الحمد لله الذي هداك إلى التوبة، والتوبة نعمة من الله عز وجل، لكن ليس أمامك أن تأخذ البيت وتنسفه أو تروح تقذف به في الشارع، لا، البيت بيتك. كيف أتخلص مما وقعت فيه؟ تذهب إلى البنك وتقول لهم طبقوا في حقي قاعدة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني يخفف عليك من الأقساط وتدفع لهم أنت مقدما وتستريح من هذا البلاء، وأسأل الله أن يرفع عنك وعن المسلمين البلاء. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي وإخوتي هأنذا أعود إليكم، وأنا أريد أن أتم بعض قضايا تتعلق بسؤال حبيبنا أبو أسامة من ليبيا. منا على سبيل المثال يا أخي الكريم بأنه نحمد الله تعالى أن ظاهرة البنوك الإسلامية أصبحت قضية مطروحة فوق الأرض، يعني لا تظن أنني أسوق الأرض كلها تتحدث عنها. تصوروا معي أن البنوك الربوية أخفقت والبنوك الإسلامية سلمت ونجحت في ظل الأزمة العالمية المعاصرة، وذلك دليل على عظمة منهج الله عز وجل. ولدينا بدائل من فضل الله عز وجل في قضايا البيوع، عندنا عقود الاستصناع وعندنا عقود الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك، وعندنا الملكية المتناقصة، وعندنا عقود السلم، عقود يعني من فضل الله عز وجل أمامنا. تصوروا معي يا أحبابي، تصوروا معي أن المسألة الاقتصادية الربوية الرأسمالية الغربية تقوم على منتج واحد اسمه النقد، بينما عندنا في الشريعة عشرات الأوعية الاستثمارية التي نحقق من خلالها منافع متعددة ومقاصد كبرى من خلال هذه الأوعية. الأوعية الواسعة، رأينا عقود كما أنا أركز على قضية الآن، شيء جديد بدأ في أوساط الناس وهو الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك، تستأجر دارا ويؤجرها لك أجارا ويعدك وعدا على أنك إن أحسنت في سداد ما عليك من الالتزامات، وبعدين مضافا إليه إلى أن حتى رعاية هذه الدار في أصلها وأساسها وبنيتها الأصيلة مضمونة من قبل المؤجر وهو صاحبها، وأنت ما شاء الله ساكن مطمئن، يمكن عليك القضايا المتعلقة بالصيانة والنظافة والكذا، وتبقى سنين وبعدين آخر قسط من أجار إذا وجدوك صادقا قالوا قد وعدناك بأن نملكك، تفضل أعطنا هذا المبلغ والدار دارك هي لك بعد أن تنتهي. عندنا المرابحة إلى آخره، على حال لا أريد أن أطيل في هذا الباب. نعم، هات أخونا عبد الرحمن من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام يا عبد الرحمن.
والله إنا نحبك في الله.
الله يحبكم، إجزاكم عني خير.
عندي بعض الأسئلة من فضلك يا شيخ. نحن
حبيبي عبد الرحمن قصر،
نحن نعيش في فرنسا ونعمل مع
لا لا نعم. حبيبي عبد الرحمن قصر التلفزيون واسمعني من التليفون عشان أستطيع أسمعك. الله يرضاك، تفضل حبيبي.
نحن نعمل في فرنسا مع كما تعلم يا شيخ مع مسيحيين.
لا قصر التلفزيون حتى أسمعك.
وبالنسبة لصلاة الظهر والعصر نضطر في بعض الأحيان لجمعها مع صلاة المغرب.
لماذا تجمعون صلاة الظهر؟
لا يتركوننا للصلاة، لا يدعوننا نصلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت تسأل عن الجمع بين الظهر والعصر؟
نعم، حتى يقترب المغرب.
حتى يقترب المغرب.
وسؤال آخر من فضلك يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للنقود التي الإنسان يجمعها لبناء مسكن، مثلا أنا مغربي أعيش في المغرب أجمع مالا لأنشئ منزلا في المغرب.
نعم،
هل عليه زكاة؟
أبشر تسمع الإجابة.
ونحن نعيش هنا في فرنسا أبعد عن بعيدين عن زوجاتنا.
نعم،
نتعدى ستة أشهر نتعداها في بعض الأحيان.
تتعدون ستة أشهر.
وبالنسبة للنقود التي أجمعها للبيت لمسكن، هذا أولى المسكن أم الحج؟
المسكن أم الحج؟
وجزاك الله عنكم خير يا شيخ.
اللهم آمين يا أخي عبد الرحمن، أبشر إن شاء الله. أم خالد من السعودية.
ألو،
تفضلي يا أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أم خالد، بس أنا بنت، أنا عمري 28، بس مشكلتي يا شيخ إنه لما دائم يعني لما أنخطب دائما ما يصير، يعني يمكن أنخطبتك.
أستحت أم خالد وهي بعد لمت، إن شاء الله يجيب لها الله سبحانه وتعالى زوجا وولدا اسمه خالد. علي من فرنسا.
نعم،
تفضل يا أخي علي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. يا علي اسمعني من التليفون، وهذه رسالة للجميع، اسمعوني من التليفون. أوه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعود إلى أخينا، إلى أبي عمر. يا أبا عمر، ماذا تريدني أن أقول لك يا حبيبي؟ أنا أعلم أنك صاحب مشكلة، وأن زوجتك كما تقول تعبانة وأنت لا تستطيع وإلى آخره. أتريد أن أقول لك ادفع رشوة؟ هذا من المستحيلات، ولا يقولها رجل عنده عقل ودين. لكن الله ما ضيق عليك يا أخي، يا أخي تستطيع أن تجد هنا وهناك من غير أن تستقدم خادمة من الخارج، تستطيع من هنا ومن هناك أن تدبر نفسك وأن تأتي بخادمة تخدم أهلك. ما ضاقت عليك الأرض بما رحبت؟ قد تقول ضاقت، تقول لك لا وألف لا، وأنا معك أعيش على الأرض ومع الناس، والناس يعرفون كثيرا، سل إخوانك، سل زملائك، سل جيرانك، سل أقاربك، سل من حولك، الذين يتعاونون في الدنيا كثير، والذين يريدون العمل. يعني تريد بعض النساء تريد أن تخدم، تأتي في البيت تخدم في فترة معينة ثم تعود حتى إلى أهلها. أما أن أقول لك لا والله انسى علي شوية عشان تحصل خادمة، فأعوذ بالله من أن أفتي بهذا، وأعوذ بالله من أن تفعله أنت، لأننا لا نريد أن نقع تحت طائلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتجي والرائش وهو الساعي بينهما. دبر نفسك يا أخي. يا عبد الرحمن من فرنسا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يا عبد الرحمن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ابذل جهدك في أن تصلي كل صلاة في وقتها، وخاصة أنك أصبحت مقيم. لكن إذا وصلتم إلى درجة الضغط الهائل الذي لا تتمكنون معه إطلاقا إلا بواحد من أمرين: إما أن تطرد وتؤذى، وإما أن تجمع، فلا، في هذه الحالة قد نقول لك اجمع، لكن لا يكون ذلك دائما، يكون ذلك في حال الحرج. انتبه معي، الحرج، الحرج، كيف الحرج؟ اسمعوا معي. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. يقول أهل العلم من أهل التقوى والخوف من الله ودلالة الأمة على الصواب، قالوا: إن وجد الحرج جاز الجمع، والحرج شدة المشقة، فإذا توفر كان في المسألة مشقة في هذه الحالة لا بأس أن تجمع، لكن لو ارتفعت المشقة وجب عليك أن تعيد كل صلاة في وقتها، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما النقود التي تجمعها من أجل أن تبني مسكنا، فإذا كانت قد وصلت إلى النصاب يجب عليك أن تزكيها. أيهما أولى، أن تبني مسكنا أو أن تحج؟ لا، أن تحج، والمسكن يأتي به الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بقاؤك أكثر من 6 أشهر عن أهلك، فأنا أوصيك أن تحاول السفر إلى أهلك في كل 6 أشهر إن تمكنت، وإياك أن تضيع نفسك وأهلك في سبيل جمع مبالغ أكثر. أنا لا أضيق عليك، لكن إذا كنت أنت صابر وأهلك صابرون والوضع مؤقت إلى أن يقضي الله الجمع بينكما، فلا بأس من يعني من أن يتأخر أكثر من 6 أشهر. أما إذا كنت صاحب قدرة فلقد أصبح التواصل بين أهل الأرض يسيرا، طائرة لمدة 2 أو 3 ساعات تصل إلى أهلك في آخر الأسبوع، تسلم عليهم إلى آخره، ثم تعود إلى أهلك إلى عملك سالما غانما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تفضل. لا بس بكي عندي أم خالد التي عمرها 28 سنة، شكل من لما تنخطب ما تتم الخطبة. يا بناتي يا بناتي يا بناتي، أولم تعلمنا أن أمامكن باب عظيم يحقق لكن الخير؟ قد تسألوني متى هو، أين هو؟ قريب قريب، الثلث الأخير من الليل. توضئي وصلي 2 ركعة وارفعي يديك وقول: يا أرحم الراحمين، ارزقني زوجا صالحا وأبناء صالحين. يا إخواني، لماذا نحن نغفل عن هذا الباب؟ ووعدنا ربنا أنه في الثلث الأخير من الليل ينزل السماء الدنيا ويناجي الخلق، يناجي عباده: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له. سبحان الله، ملك الملوك، من بيدي ملكوت كل شيء، لكن ندعو بقلوب منقطعة بين يدي الله وقلوب مؤمنة بأن الله لا يرد من دعاه، والله يحقق لك الخير. هذا هو الطريق، لا تسألي عن غيره. قاعد يقول عين مين فلانة قالت لي هذا حسدني، لا 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 لا، اتكلي على الله. نعم يا أخي. لا إله إلا الله.
سلام عليكم.
حنان من الجزاء، تفضلي يا حنان.
مساء الخير يا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك، مرحبا بك يا أختي الكريمة.
عندي سؤال.
تفضلي.
كانت عندي أختي،
أيوة،
تزوجت في 28 سنة،
أيوة،
وبعد شهرين من الزواج،
أيوة،
حملت لكن خارج الرحم.
نعم.
وهذا مما أدى إليها بالمرض.
نعم.
أجرت عملية جراحية ولكن لم تشفي لمدة 5 أشهر.
نعم.
بسبب خطأ طبي بنسي الكمادات.
نعم.
تم الكشف الأطباء الخطأ، وبعد ذلك أجريت عملية ثانية.
نعم.
أرضى نزع الكمادات، وللأسف الطبيبة شيخة تسمع،
نعم،
أخطأت مرة ثانية.
لا حول ولا قوة.
ذلك بفقد هذه الكورونا.
نعم.
وبقيت على حالها لمدة شهرين، وهي حساك شيخ، والفضلات تخرج من كرشها من جرح العملية.
نعم.
وخلال هذه المرحلة كلما شيخ
اختصري لحظة لا اختصري، ايش المراد من هذا ما هو السؤال؟
كانت تسأل طبيبتها هل انا بخير، وتقول لها انت بخير.
طيب السؤال ما هو
السؤال؟ ليعني ما حكم هذو الاطباء؟ هي قالت لنا انه لا نسامح.
طيب
ولن نسامح، هي ماتت الان.
طيب خلص يا شيخ، ما يخالف. بارك الله فيك يا حنان، وصلت إلينا الرسالة. اللهم. عبد الله من فرنسا، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، امرأة توفى زوجها ويعني
لا حول ولا قوة، انقطع. طب على أي حال، فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. ثم معنا الأخ، مين يا أخي؟ أحمد من الجزائر، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم فضيلة.
وعليكم
الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك فضيلة الشيخ عندي سؤال، يعني لو تسمح.
تفضل.
أنا متزوج منذ سنة تقريبا.
نعم.
وزوجتي كانت تدرس معي منذ 6 سنوات.
نعم.
قبل الزواج أمي لم تقبل بها زوجة لي على أساس أنها تسكن في بلد بعيد منا بحوالي 1.5 ساعة من المسير.
نعم.
وبعد زواجي بها عانيت من تعنت زوجتي، فهي لا تطيعني وترد لي الكلمة بكلمة أسوأ منها، ودائما كنت أصبر عليها والله يشهد على ما أقول.
نعم.
حتى وصل بها الأمر أنه حينما أخذها إلى بيت أهلها تخرج من بيت أبيها وأمها بغير إذني.
نعم.
وبعد يعني في الحقيقة فضل الشيخ، وأنا أسكن في بيت العائلة، حتى أهلي ملوا وكلوا من معاتبتهم لها. وفي مرة من المرات فضل الشيخ يعني ذهبت لتأدية صلاة الظهر، فلما عدت إلى المنزل لم أجد زوجتي على أساس أنها حملت حقيبتها وذهبت إلى بيت أهلها.
طيب السؤال، لحظة يا سيدي،
السؤال فضل الشيخ.
نعم.
يعني في حقيقة الأمر أفراد العائلة كلهم ووالدتي يرفضون أن أعيدها وأرجعها زوجة لي رفضا مطلقا، حتى أن والدتي تقول لي أنها لا ترضى أن تعود لي زوجة، وأنها لن تسامحني مدى حياتها، وأمرتني بأن لا أمشي في جنازتها إن توفت.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
مع العلم أن زوجتي طلبت الصفح وطلبت حتى أنها أن تصالح أمي وأفراد عائلتي فردا فردا.
طلبت الصلح هي؟
طلبت الصلح. نعم فضيلة الشيخ.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أحمد إن شاء الله تعالى. عبد السلام الليبة، تفضل يا أخي عبد السلام.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ ندي رقمك الخاص إذا كان بالإمكان.
طيب خير إن شاء الله ويعطوك يا ولدي. طيب أحبابي، أعود إلى الإجابة على أسئلة وأبدأ بأختنا حنان. يا أختي حنان، أنا لن أعيد سؤالك لأنك قد أسمعت الناس ما عندك. زواج أختك، تزوجت عمر 28 سنة وذهبت إلى طبيبة وأساءت في المرة الأولى ثم في الثانية. هذه الإساءات الطبية لديها محاكم اسمها محكمة معاقبة أو محاكمة الأطباء في أخطائهم الطبية. فأنتم تقدموا يا أختي بطلب، يعني أنتم الآن بين خيارين، إن شئتم أن تتسامحوا عما مضى فالخيار لكم، أن تعفوا أقرب للتقوى، ولكن إن أردتم أن تطالبوا بحقكم فاذهبوا وطالبوا من خلال المحاكم التي تحاكم أخطأ الأطباء في أخطائهم، وهناك يعني محاكم ولجان خاصة في هذا الجانب، حاكموها حتى تكون عبرة للآخرين. أي نعم، أخونا أحمد من الجزائر كما سمعتم يشكو أن زوجته كان يدرس معها وتزوج بها وجاءت لا تطيعه ولا تقبل، وإلى آخر شيء خرجت من البيت وأمه تقول هذا الكلام الشديد، يعني طلقها وإلا لا تمشي في جنازتي. أنا أقول يا أم أحمد ويا أحمد، ما دامت المرأة ندمت وقد صبرتم عليها سنتين، أعطوها فرصة واحدة. إن عادت نادمة وغيرت طبعها وغيرت سلوكها وأحسنت التعامل مع الأم، وربما كانت تلك مرحلة، لأن أهل الحكمة يقولون في الزواج لا تمدح لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وثلاثة أشهر، يعني من خلال تجارب الأمم أن المرأة لا يستقر وضعها إلا بعد حوالي سنة ونص سنة ونص، لأنها في البداية متعلقة بين قلب أهلها وبين زوجها وكذا، ولكن بعد ذلك تستقر الأمور وتهدأ. أعطوها هذه الفرصة، إن عادت وتغير فيها كل شيء، وإن لم تتغير اتركها. وصلى الله على محمد. نعم يا أخي. أبو عبد الله من السعودية،
السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم. يا أبا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
تفضل يا أخي الحبيب.
يا عزيزي، كان عندي تجارة وخسرت فيها.
أيوة.
ويعني يطالبوني في الديون وانا ما عندي شيء، ما ادري ايش اللي يحدد اللي يقول يبغى اللي يبغى، ما بدي اي شيء، ما ادري ايش الحل.
طيب خير ان شاء الله.
تحياتي.
خير ان شاء الله يا ابو عبد الله. منير من اسبانيا، تفضل يا اخي منير.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل، هات السؤال الأول يا حبيبنا منير.
هل يجوز إتمام الوضوء في الحمام؟
أيوة، أيش أبشر. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أخي يشتغل في شركة تصدير لحم الخنزير، هل هذا العمل حلال أم حرام؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تسمع الإجابة يا منير إن شاء الله. أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل حبيبي.
أنا أشتغل في الليل وبس أجي متأخر حوالي 11 ونص.
أيوة.
عرفت. وأنا دائما أصلي الليل، يعني بعد يعني ما يعني أشتغل في الأسبوع ثلاث مرات.
نعم.
اللي ما اشتغل فيها انام بدري حوالي الساعة 10
ما شاء الله،
حتى اقوم لاخر الليل يعني
ما شاء الله،
اقوم الساعة 3 وصلي.
نعم.
بس الايام اللي اشتغل فيها يعني يجي متأخر حوالي 11 ونص.
طيب.
انام فيها يمكن 12 ونص.
نعم.
يعني اخاف يعني انام 12 ونص وما عاد اقوم الليل، اصليها 12 ونص الليل.
ما شاء الله، الله يفتح عليك يا حبيبي.
يعني الافضل يعني كيف يعني.
طيب يا حبيبي يا ابو حنيفة،
نفس صلاة الاخر الليل بعد 12:30 واحدة حوالي.
ابشر يا حبيبي، ابشر، ابشر يا ابو حنيفة، ابشر يا ابا احمد، بارك الله فيك. يوسف من هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز أن يتصدق الإنسان بعد مماته لأحد من أعضائه أم لا؟
طيب أبشر يا أخي، تسمع الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخونا أبو عبد الله، يا أبا عبد الله، تقول كانت عندك تجارة وخسرت وصار عليك ديون، ماذا تصنع؟ أمامك شيئان، شيئان النبي صلى الله يعني عندك شيئين أمرين بقول لك عليها. الأمر الأول، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في المسجد مهموما فقال له ماذا فيك، ماذا أصابك؟ قال يا رسول الله ديون لحقت علي وأنا مهموم. قال ألا أعلمك دعاء إذا قلته يسر الله أمرك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قل، قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فداوم الرجل عليه إذا بربك يفتح أمامه باب الخير. هذه واحدة. الأمر الآخر، الرجال أصحاب الإرادة القوية إذا فشل في مشروع بدأ في مشروع آخر مستعينا بالله، بس يستعين بالله ويرتب وضعه قبل الدخول في هذه المشاريع، يستشير أهل الخبرة ويستخير الله ويبدأ، وربنا يعينك وييسر أمرك. لا تنهزم، أثبت الدعاء ومحاولة العمل مرة أخرى. أخي منير من أسبانيا يقول هل يجوز أن أتم الوضوء في الحمام؟ لا بأس أن تتم وضوءك في الحمام. وقد تقول لي طب ماذا أصنع بالبسملة؟ أنا أريد أن أذكر الله وأقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الوضوء. أقول قلها في قلبك فإن الذكر بالقلب ذكر، أو قلها قبل أن تدخل الحمام، اذكر الله بقلبك فإن ذلك يكفيك. ثم يقول إن أخاه يشتغل في شركة تصدر الخنزير. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ منير قل لأخيك يتق الله ويخرج من هذه الشركة التي تصدر الخنزير، وعليه أن يبحث عن عمل آخر ويستعين بالله. لكن أنا أرجوك أن تذهب إلى أخيك، ما تبدأ معه في أن تقول أترك شركة تصدير الخنزير، أطلب منه أن يصلي، أطلب منه أن يحافظ على الصلاة. فإذا بدأ في المحافظة على الصلاة ويقف بين يدي الله يقول يا إياك نعبد وإياك نستعين، الله يقول سأعينك، الله أكبر، الله سيعينه. بعد أن يحافظ على الصلاة ويبدأ النية إن شاء الله من اليوم الأول اللي شفته رأيته أنه حافظ على الصلاة، قل له دع شركة الخنزير، والله قد قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخي أبو أحمد بارك الله فيك يا أبا أحمد، وبارك الله في أمثالك من الذين يجمعون بين العمل لدينه ولدنياه. فإذا رمت في العاشرة تقوم آخر الليل، وإذا اشتغلت إلى 11 وعدت إلى بيتك فلا بأس أن تتوضأ وتصلي صلاة الليل التي تعودتها قبل أن تنام، وتوتر قبل أن تنام، وإن شاء الله يجعل الله أجرك تاما إن شاء الله تعالى. استعن بالله واثبت على هذا الأمر. أخونا يوسف من هولندا يقول هل يجوز للإنسان أن يتصدق ببعض أعضائه بعد موته؟ هذه المسألة يعني تحدث عنها الفقهاء المعاصرون في المجامع الفقهية، وقالوا إذا كان الإنسان، أولا عليك أن تحتاط لنفسك، عليك أن تحتاط لنفسك، عليك أن تحتاط لنفسك، وأقولها بكل صراحة، فإن بعض المستشفيات التي عندها دين ضعيف وخبرة متوسطة، قد يكون الإنسان عنده غيبوبة فيظنه مات موتا دماغيا، وبعدين الموت الدماغي ربما تحرك من جديد، يعني ربما الأجهزة أعطت إشارة على أنه توقف، الأمر خراب في الأجهزة ربما كان، وقد وقع هذا. أنا أذكر طبيبا كان عندنا في أبها أصيب بغيبوبة طويلة، وكان يدخل عليه بعض الناس يقول يا جماعة رفعوا الأجهزة خلاص هذا الرجل مات، وبعدين أفاق، فلما أفاق كان يمسك الذين كانوا يقولون له ارفعوا الأجهزة، يقول له أما تتق الله، كنت تريد أن تقتلني يا أخي، ما تخاف الله. يعني المسألة تحتاج إلى خبرة. وطبعا مسألة يعني الموت ليس فقط مجرد توقف الدماغ، لا بد أن يتوقف القلب والتنفس ويبدأ والدماغ كذلك، وتبدأ ما يسمى عند الأطباء بتخثر بلازما في الدم، وتصبح القضية يعني خلاص خرجت الروح من البدن. وفي هذه الحالة ربما، فأنا أنصحك ألا تفعل هذا. إيه نعم هكذا، لأن المسألة قد لا تطبق تطبيقا جادا جيدا. نعم تفضل حبيبة. طيب تفضل يا أخت حبيبة.
ألو السلام عليكم.
حبيبة من الجزائر. عليكم السلام. نعم. ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسقسيك سؤال.
تفضلي.
اشتغلت عن طريق دفع رشوة.
اشتغلتي
عن طريق دفع رشوة؟
عن طريق دفع رشوة،
لكن هو في الميدان تاع دراسة تاعي.
يعني في دخلتي في جامعة تدرسي فيها يعني؟
لا في عامل، لكن بقى بدفع دبلومي.
يعني أنت متخصصة في هذا العمل؟
نعم.
أي نعم،
لكن بعد دفع رشوة.
أي طيب خير إن شاء الله.
هل يعتبر الراتب حلال أم حرام؟
طيب خير إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. طيب يا أخت حبيبة، ما من شك أن دفع الرشوة حرام، حرام، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا من الموبقات، وأن هذا من تضييع الحقوق. ولكن لو أن إنسان دفع رشوة وهو متخصص في هذا الباب، وبعد ما دخل العمل أتقن عمله وأداه على الوجه المطلوب، يعني متخصص مش مدعي، متخصص في هذا العمل، ولما دخل أداه على الوجه الأتم الأكمل أداء جادا صالحا صادقا ناجحا على الوجه الأتم، ما نقدر نقول إنه عمله إنه الراتب حقه حرام. هو الحرام في أنه دفع الرشوة، لكن بعد أن دخل وأدى عمله عليه أن يتوب إلى الله من هذه الرشوة ولا يعود إليها. وإذا أتقن عمله على الوجه الأتم الأكمل فإنه يأخذ هذا الراتب ولا بأس عليه. كم بقي عندي يا أخي من دخل الزمن؟ أحبابي أنا فقط أريد أن أتم ما كنت قد بدأته، وإني وسأواصل إن شاء الله تعالى. مسألة يا أحبابي، ما الذي سنفعله كآداب نتحلى بها قبل مجيئنا إلى الحج؟ أنا في تقديري أول شيء هو النية الحسنة، النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمهم أن العمل أولا قبوله وعند الله شرطه النية الصادقة الحسنة التي يتوجه بها العبد إلى الله. وثانيا العمل لا يمكن أن يقبل عند الله إلا بالنية. أي عمل بلا نية عمل باطل. النية بالنسبة للأعمال على ثلاثة أقسام، وهذه أنا أريد أركز عليها في هذه فيما تبقى من هذا الوقت. عمل فيه نية يبتغي به الإنسان وجه الله، هذا عمل إن شاء الله مقبول. عمل فيه نية لكن يبتغي بها غير وجه الله، رياء ونفاق وسمعة، ويريد أن يقول الناس هذا كذي الحج وحج، هذا تبطل العمل كله. عمل ليس فيه نية، لا يريده لله ولا لغيره، هذا العمل باطل لأنه بلا نية. إذن لا بد لنا من أن نبدأ أولا النية الخالصة لله عز وجل، لا نريد بهذا العمل إلا وجه الله. الأمر الثاني المال الذي تحج به، لا بد أن يكون مالا حلالا، مالا طيبا تحج به، لأنه أصلا إذا لم يكن عندك مال يعني تستطيع أن تحج به؟ لا يعني لا يجب عليك الحج، لأن من شروط الحج الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. والاستطاعة أن يكون عندك مال للزاد للطعام، ومال للراحلة يعني الذي تركبها، الوسيلة التي توصلك إلى بيت الله، سواء كانت طائرة أو سفينة أو سيارة إلى آخره. أي نعم. وكذلك أمن الطريق، بأنك ما تدخل في طريق هالك. أي نعم. هذه هي ال- 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 الشروط في الجملة لوجوب الحج. وإن شاء الله سوف أتتبع معكم هذا الأمر إن شاء الله في الحلقات القادمة، حتى نستفيد في أول كل حلقة وآخرها. أحبابي، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.